أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن خاتمة فيها مسائل: الأولى، خراج الأرض المستأجرة في الأرض الخراجية على مالكها، هو ده القاعدة الأولية، وأنه لا تقتطع هذه الأرض بإذن لمن بيده تلك الأرض، اللي هو عبر عنها الماتن قدس الروح بمالكها أو بصاحب الأرض، وإلا حينئذ لا يكون مالكا حقيقيا، حينئذ لا في البين. فإنما يقتطع تلك الأرض على أن يكون حينئذ خراج تلك الأرض عليه، بحيث إذا ضعف وعجز عن القيام بذلك الخراج بوسع السلطان أن يأخذ منه تلك الأرض ويقتطع من شخص آخر في البحر. طيب، إذا كانت عليه، فلو جاء شخص واستأجر هذه الأرض الخراجية ممن بيده تلك الأرض، قطعا إيجار بجوز، بل مزارع بجوز، والأدلة في المزارع والمساقات والإيجار اللي مضت معنا خير دليل على ذلك، مضافا إليه الإجماع وسيرة المتشرع على ذلك. إنما الكلام فيما لو شرط كون الخراج على المستأجر، هل يجوز حينئذ شرطه أو لا؟ قال: ولو شرط كونه، لو شرط حينئذ من بيده الأرض اللي هو مالك الأرض، كون الخراج على المستأجر صح. سيد حسن القمي قلت لكم قال: أي كون أدائه عليه لا كون تعلقه به. يعني شو؟ أن يكون هذا الشرط بنحو شرط النتيجة، يعني هو الخراج على المستأجر، ولكن إخراجه ويكفيه مؤونته مثلا المستأجر في البين، كما في بعض تلك الروايات، لا أن هذا الخراج ينتقل من ذمة من بيده الأرض إلى ذمة المستأجر في البين، بحيث تصبح ذمة المستأجر ببركة الشرط مشغولة حينئذ بالخراج ابتداء للسلطان في البين. لا، ليس الأمر كذلك، بل المتعهد والمسؤول ابتداء عن الخراج أمام السلطان هو من بيده الأرض اللي هو صاحب الأرض، إلا أنه ببركة الشرط يتعهد المستأجر حينئذ بأن يخرج حينئذ ذلك الخراج ويكفيه مؤونة الخراج ويدفع هو الخراج عنه للسلطان رغم اشتغال ذمة من بيده الأرض. مثل شخص ذمته مشغولة بدين والغير حينئذ يدفع له الدين، وقت الغير عم يدفع له الدين مش معناته أنه انتقل الدين من ذمته إلى ذمة ذلك الغير في البين، لا، ما بقي وما زال الدين على ذمة الأول في البين، إلا أنه كفاه مؤونة الدين حينئذ الشخص الآخر، وهذا حينئذ لا بأس به في البين. هذا إما من الروايات بدنا نستفيده، لأنه بعض الروايات على أن يكفيه مؤونة مثلا الخراج في البين، بعض الروايات فيها التعبير، وهذا ظاهر بشرط الفعل مش شرط النتيجة، أو أنه لا، شرط النتيجة غير معقول في البين لإحدى نقطتين: إما لعدم القدرة عليه، أو لنقطة أنه مخالف لظاهر الشرع. يعني ظاهر الشرع هو أن يكون الخراج على من بيده الأرض، لا أن يكون الخراج على المستأجر في البين. هذا اللي حينئذٍ تقدم معنا، وهذا قلنا له بأن هود الجوابين شيء منهما لا يرجع لمحصله، شيء من الجوابين لا يرجع لمحصل في البحث. أما مسألة القدرة وعدم القدرة فقلنا في الجواب عنه أنه لا مانع من رأس أن يكون ما هو ظاهر الأدلة، أن يكون الخراج على الجامع ما بين المستأجر ومن بيده الأرض على تقدير عدم وجود المستأجر. يعني بعبارة أخرى، المتعهد ابتداء والمسؤول عن الخراج أمام السلطان إنما من تكون بيده الأرض. طيب، هذا إذا أعطى لي شخص واضح وغلت هذه الأرض، حينئذ يكون إخراجه حينئذ ممن بيده حينئذ تلك الأرض فعلا. يعني في عندك من بيده الأرض على شقين، من بيده الأرض ولو اقتضاء منه، ذلك اللي أوقع المعاملة مع السلطان على أن يتعهد بإخراج بإعطاء خراج الأرض كل سنة للسلطان، وأخرى لا، من بيده حينئذ الأرض فعلا اللي هو يدعى يزارع بها المزارع بها والساقي أو المستأجر حينئذ لتلك الأرض حتى يستفيد من نمائها في البحر. أو اثنينتهم حينئذ يكون التعهد والالتزام بأن يخرج حينئذ الخراج حينئذ من كيسه ومن جيبه في البحر. يعني ما في عندنا بالشارع أنه لا بد وأن تكون يكون خراج ممن بيده الأرض بشرط لا، لا، أن يكون هذا الخراج حينئذ مما بيد الأرض أو كل شخص عم يشتغل وعم يستثمر وبيستصلح حينئذ هذه الأرض في البحر. وعندنا روايات كثيرة حتى في باب المزارع، مثلا سوى الفرض هذه الرواية في الباب 16، أنا حكيت لكم روايات اللي هي باب 16 و17 و18. في الباب 16 رواية غير تامة السند في البحر، بس ما أعرف ما أسنده الشيخ عن أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن مسكين، مش علي بن الحكم بن مسكين، مش عنها، عن ابن مسكين، عن يعني الحكم ابن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أجرت قوما أرضا، أجرت قوما أرضا، فزاد السلطان عليهم. لاحظ، فزاد السلطان عليهم، مش قال فزاد السلطان علي، إن أنا اللي أجرت الأرض، يعني المتعهد والذي أخذ هذه الأرض من طرف السلطان والمسؤول، يعني من قام بعملية القبالة وتقبيل الأرض وشو الآخري، هو السائل للإمام، هو سعيد الكندي، هو اللي تعهد حينئذ بهذه الأرض من طرف السلطان. شو قال؟ قال فزاد السلطان عليهم، قال عليه السلام: أعطهم فضل ما بينهما، يعني ما بين هاي الزيادة شو اسمه. قلت أنا لم أظلم، ما ظلمتم، بل هيدا اللي كان شو اسمه، ولم أزد عليهم. لاحظ، قال أنا لم أظلم ولم أزد عليهم، قال إنما زادوا على أرضك، يعني السلطان اللي المقدار اللي زادوا على، مش على النماء كنماء، إنما على النماء اللي موجود في شو في هذه الأرض، وهذه الأرض هي منتسبة لك وهي حينئذ تحت يدك في البيت. هاي الرواية وغير من الرواية شو بنفهم؟ أن السلطان ما يعني بالتالي السلطان كل همه الأساسي هو الخراج، يعني النتيجة واسم المصدر في قلبه، مش همه أنه هذا الخراج والنتيجة تكون حينئذ على من بيده الأرض اللي هو صاحب الأرض، أو أنها تكون حينئذ من المزارع أو المستأجر مثلا لتلك الأرض في قلبه. هلأ بيجي كان مثلا صاحب الأرض أو كان المستأجر قداش عملت، يعني بآخر الموسمات اللي بيجمعوا الغلي بيحطوها قداش طلعت، هيدي خلنا نفترض كذا كذا مثلا على سبيل الفرض جريب من القمح أو فدان من الشعير في البهنة، بياخذ منه حينئذ العشار المقدار حينئذ، بياخذوا حينئذ من غلة هذه الأرض، سواء اللي باشر حينئذ استغلال هذه الأرض حتى تخرج هذا الناتج في البحر، كان صاحب الأرض أو المستأجر حينئذ في البحر. هذه حينئذ نعم، لو افترض سنة ما طلعت في الأرض، المسؤول والمتعهد إنما يكون هو من بيده الأرض اللي هو عبارة عن صاحب الأرض ومالك الأرض بحسب تعبير الماتن. لاحظ إني أجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليه، مش قال فزاد السلطان عليه. ليش زاد السلطان؟ لأنه السلطان بياخذ على الغل اللي على الأرض، فأخذ كين مثلا من عرس الفرض بياخذ منهم كذا، فأخذ من أزد حينئذ ذلك المقدار في البحر، وبالتالي هم ظلموا وحرموا بعض، يعني كان بعض الشيء بيعتبروا أنه هذا أزيد حينئذ من الأجر التي بذلوها لمن بيده الأرض على أن يكون نماء حينئذ وفاضل لهم في البحر، فإذا بهم يبتلون بإعطائه للسلطان. قال أعطهم فضل ما بينهما، قلت أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال إنما زادوا على أرضك، إنما زادوا على أرضك في البحر. وهكذا روايات كثيرة في البيان، يعني كأن المخاطب ابتداء حينئذ يكون من بيده الأرض فعلا، يعني من يستغل هذه الأرض ومن يستفيد هذه الأرض ويستصلح هذه الأرض في البيان. وهذا من الواضح أنه حتى على نحو شرط النتيجة ما فيش أي مانع في المقام. هذا حاصل ما يريد أن نقول. فحينئذ لا الروايات تساعد على الاقتصار فقط وفقط على شرط الفعل، بل تشمل حتى شرط النتيجة، مضافا إلى ذلك أن مقتضى القاعدة ذلك، لأنه مخالف لظاهر الشرع، لأنه ما في عنا بظاهر الشرع أن المتعهد وأن الخراج فقط وفقط يكون على من بيده الأرض ولا يكون على غيره في البيت. واضح هذا، مضافا إلى أنه مسألة أنه عند الشرط لا يكون مشرعا في البيت، وبالتالي عدم القدرة شو قلنا حينئذ بما يكفي في هذا الجانب. فالصحيح أنه يصح اشتراط كونه على المستأجر سواء بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة في البيان. قال ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى. واضح. طيب هلأ هذا مبدئيا بيبقى أنه هذا الشرط فيه مشكلة. قد يكون حينئذ الخراج معلوما لا بأس به، لكنه ربما كان هذا الخراج مجهولا في البيان من حيث القلة والكثرة. هون شو بنعمل؟ قال ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة. لماذا؟ قال أولا وثانيا، أولا لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا. هاي فيها أحد احتمالين، إما أن هذه القلة يعني الجهالة بالقلة والكثرة جهالة يسيرة، يعني بقلة وكثرة يسيرة في البيت، وبالتالي تكون حينئذ مغتفرة بنظر العرف، هذا الاحتمال الأول بعبارته. أو لا، أنه مهما بلغت هذه القلة أو تلك الكثرة في البين حتى لو عظمت في البين مو كانت حينئذ يسيرة، مع ذلك حينئذ مغتفرة مثل هذه الجهلة، هذه الجهالة عرفة في البين، وكأنه لأن الجهالة بالتابع وليس الجهالة حينئذ به ما به قوام العقد وما به ركناء العقد من العوض والمعوض في البعين، وبالتالي حينئذ يكون أمرا مختفرا في البعين. يعني لا يستلزم من هذه الجهالة غررية هذه المعاملة في البعين. أو أن الدليل على بطلان الإجارة على تقدير الغررية هو الإجماع، والإجماع حينئذ دليل لبي يؤخذ بقدره المتيقن، قدر المتيقن هو الجهالة بأحد العوضين من المنفعة أو الأجرة، وأما شيء من القبيل. إلا أن هذا الكلام كله غير تام في البين، بل الصحيح هي ما أشار له والإطلاق بعض الأخبار. يعني إذا رجعت لمسألة العرف في البين، إذا صدقت حينئذ الجهالة في المقام المستلزمة والموجبة لغررية المعاملة، التسامح من العرف إنما يكون تسامح في مقام التطبيق، وتسامح العرف في مقام التطبيق لا يكون حينئذ مأخوذ. نعم العرف نعتمد عليه في تحديد مفهوم حينئذ الغرر، في تحديد مفهوم الجهالة في البيت، لكن إذا ساعد العرف على أنه حددنا الآن هون في جهالة وهذا اللون من الجهالة مستلزم للغرر في المعاملة، لو سلمنا حينئذ ذلك تسامح العرف في مقام التطبيق واقتفار هذا اللون من الجهالة نحو القلة أو نحو الكثرة في المقام لا يكون حينئذ شاهدا ولا يكون متبعا في البيان. نعم هو متبع في تحديد المفهوم، مش متبع في مقام التطبيق بعد أن حدد المفهوم ابتداء في البيان. فحينئذ لا يكون التعويل على ذلك، وإنما يكون التعويل على ما هو ظاهر بعض الأخبار، بل صريح بعض الأخبار، واللي أهمها هي صحيحة داود بن سرحان التي أشرنا لها في البيان. على كل حال قلت لكم الإمام رحمة الله عليه تأمل، سيد البرجودي قال فيه إشكال، الشيخ عبد الكريم الحائري أيضا قال إنه هذا الشرط ما بيفرقش عن سائر الشروط، ما نقوله في سائر الشروط هذا الشرط أيضا يأتي به في يأتي في المقام. سيد البيجاني قلت لكم قال إذا كان التفاوت، يعني التفاوت غير معتنى به بنظر العرف يعني يسير جدا في البيت، قال إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامة فالكلام لأفادوا الماتن، وإلا إذا كان معتدا به في البيان فلا فرق بين هذا الشرط وسائر الشرائط، هذه نفس عبارة الشيخ عبد الكريم الحار، يعني أنه كما أننا نشترط معلومية الشرط في سائر الموارد، أيضا شو نشترط معلومية الشرط هنا في البحث، حتى لو قلنا أنه هذا يعني هذا من باب حينئذ معلومية التابع، لأنه هذا لون من التابع اللي له مدخلية، لأنه هذا شرط متمول له مالية في البين، وبالتالي يدخل في تحديد حينئذ ما يمكن أن يكون على عاتق المستأجر في البين. إذا افترضنا في عليه 200 درهم مضافا إليه حينئذ الخراج، والخراج قد يزيد بحيث إذا ما ضميت الخراج عليه تلك الزيادة من طرف السلطان مع المئتي درهم في البين، قد يفيد ذلك على الناتج الذي يحصل حينئذ من تلك الأرض بحيث ما بيطلع له أي شيء، وهذا مما لا يرجع لمحصن في البين. لذا قال وإلا فلا فرق بين هذا الشرط وسائر الشرائط. طيب شو بتعمل مثل صحيحة الصحيحة التي قرأناها؟ قال وإطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب. وقلنا أن هذا الغالب الذي ادعى هذا غالب وجودي، يعني غلبة وجودية وليست غلبة منشأ الاستعمار، والغلبة الوجودية لا تحقق ولا تكون منشأ وسببا لظهور جديد، بين حينئذ هذه اللفظة وبين الحصة المنصرف إليه، وهي خصوص حينئذ ما كان معلوما من الشرط، بل هي مطلقة حينئذ في البين على ما هي عليه. وبعبارة أخرى إطلاق حينئذ الشرط يبقى حينئذ موجودا حتى مع وجود مثل هذه الغلبة، لأنها سنخ غلبة وجودية لا توجب حينئذ عدم وتمنع من انعقاد الإطلاق بالنسبة لهذا الشرط الشامل لصورتيه، معلومية الشرط لدى الطرفين وعدم معلومية الشرط لدى الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التفاوت سنخ تفاوت معتدنا به عند العرف ومعتد به، مش أنه تفاوت هكذا حينئذ يسير في المقام. هذا حاصل ما يرتبط بهذه المسألة. المسألة الثانية، لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة صلوات الله عليهم، ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي أو غيره، من المشي أو غيره، عفوا من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أو لا. هذه عبارة الماتن قدس السر، هاي المسألة نحن ما خصناش فيها، نخليها لل مع ذلك معلش نحكي، وهو أنه ابتداء هل يجوز تقاضي الأجر على قراءة العزاء لسيد الشهداء عليه السلام؟ قطعا حينئذ يجوز. أولا منفعة قراءة العزاء منفعة حينئذ محللة، لا شك محللة، لأنه ما حدا عم يحكي فيها حق أنه يظهر فيها مظلومية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فمن هذه الناحية ما فيش مشكلة محللة مقصودة لدى العقلاء، موضع حينئذ محطة رغبة النوع والعقلاء في البيت كذلك الحال الأمر، وهذا الشاهد حينئذ موجود في حياتنا اليوم. هلأ منشأ حينئذ هذه الرغبة لدى النوع في البين قد يكون مثلا الثواب أو الروايات اللي دلت، هذا مطلب آخر في البين، لكنه على كل حال هذا المقدار موجود. فسنخ منفعتي مقصودة لدى النوع ولدى العقلاء محللة عند الشارع في البين، حينئذ يكون العمل الذي يأتي به قارئ العزاء عملا محترما له حرمته الوضعية في البين ومتمولا، حينئذ يجوز رد المال بإزاء حينئذ استفاء من فعل ذلك العمل. فمن هذه الجهة ما في عندنا حينئذ أي مشكلة في البحث، واضح. لكن هذه أثارها السيد الحكيم قدس سره شغلة بسيطة، وهو لا مش الشرط، ما خص الشرط، وهو أنه في ذا القراءة بتتفاوت عندنا، مثلا اللي بيبلش من البلش بقداش وعرفنا يمكن من 1500 لل 30,000 بموسم العزاء في البحرين، واضح. هذا بس بيطلع بيقرأ ناعي مثلا سبيل الفرض وخلاص، هذا لا بيعمل مقدمة أبيت بيرجع بيحكي له مثلا مضمون يظهر فيها بيربط الناس بمثلا بذكرى عاشوراء، ذكرى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو سيدة النساء صلوات الله وسلامه، بيعمل هيك شيء وبيرجع بيختمها بمجلس. يعني من حيث المدة طويلة قصيرة، من حيث المضمون، من حيث أيضا كيفية الأداء والإخراج، مثلا بيجي بقراءة فيها مثلا هالطور أو ذاك الطور، هذا الطور صعب علي أو كذا، وهن بيحبوا مثلا هذا الطور الكذا، فبيجي حينئذ بهذه، وهذه حينئذ التفاوت فيها مش مع التفاوت في الرغبة لدى النوم، بل التفاوت حينئذ يكون تفاوتا في المالية في البنك. يعني مثلا سبيل الفرض واضح انه مثلا يجيبون لواحد بعده مبتدئ في البين لا يقرا في الضيعه الفلانيه مثلا بينعطى 2000 دولار، اما لا واحد لكن مليح مثلا بيلحق له الابو 5000 مثلا سبيل الفرض، وهكذا حينئذ الى اخره، بغض النظر انه هو يعني هو بحد ذاته اني ما بيطلع بقرا الا بتكونوا حاطين لي مثلا كذا مساله اخرى، لا انه بحد يعني بغض النظر انه هذا المضمون صدر من فلان الدكتور الكذائي او صدر من لا، انه هذا المضمون بحد ذاته مر به مضمون مثلا بسيط كذا بس انه ناعي وكذا اسلوب ناعي، مره لا مضمون اكثر، مره الاداء بهالكيفيه بذاك تلك الكيفيه بهذا الطور بذاك الطور في البيت، نحن ما بنسجم الا مع هذا الطور، انت مش قادر عليه بدك مثلا على الفرق، وهكذا الحال بالنسبة لي المدة، يطلع مثلا 10 دقائق مجرد ما بكاهم وانتهى الأمر وخلص، ومرة أخرى لا يمد معهم مثلا إلى آخر، هذا التفاوت حين في ليس فقط وفقط في الرغبة لدى النوع، بل هذا التفاوت في المالية حين في البين، فلا بد حينئذ من تحديده في المقام، من ضبطه بحسب الأوصاف وبحسب المقدار وبحيث حسب كيفية الأداء وبحسب المدة في البيت، حتى يكون محروسا عن أنه لا أنت قريت لنا بس نص ساعة، نحن بدنا كنت ساعة تبقى لنا مثلا عنا، حكيت محاضرة طويلة وقت وصلت للناعي طشطة حينئذ، والإمام الحسين راح بحادث اصطدام وما حكيت لنا شيء عن مثلا على سبيل الفرض، واضح وهكذا هذه بتصير موجودة فيما بين المستأجر والأجير اللي عم يقوم حينئذ بذلك العمل في البين، فلا بد من ضبطها. أشكلوا على السيد الحكيم إنه هيدا حينئذ هيدا ما بيضر، هلا هي صح ما بيضرش بصحة الإجارة، بس هذه الاختلاف والتفاوت حينئذ في الرغبة لدى النوع بحسب الكمية وبحسب المقدار وبحسب المدة وبحسب الكيفية وبحسب المضمون، إذا أوجب التفاوت في المالية لابد من تحديده حينئذ من رأس حتى يكون هنالك تفاوت، إلا إذا كان هنالك منصرف إنه هذا المجلس الكذائي هذا المجلس الكذائي ما بيطلع بده يقعد ساعة مثلا علي، وبعد ما يخلص بده مثلا يقرأ زيارة عاشوراء، بعد ما يخلص زيارة عاشوراء بده يعمل لهم كمين شو مثلا لطمية على سبيل الألفاظ لحتى يطلع له هالمبلغ الكذائي، واضح؟ وإلا شو ما بيطلع له، إنه هذا المجلس في 1 2 3 لحتى يطلع له المبلغ الكذائي حينئذ فيه البين، فيكون حينئذ صار أمر واضح، وهن مش لح يطلعوا كل واحد إلا من بلغ مثلا مبلغا لحتى يطلع له حينئذ هذا المبلغ، فساعتها إذا كان متعارفا محروسا في مقام الضبط عن الزيادة والنقصان وعن التفاوت في المالية، مش مجرد حينئذ الاختلاف في الرغبة النوعية حينئذ في البين يكون متبعا، وإلا تحديده حينئذ لا بأس به في المقام. بقي أنه هذه الأجرة التي يأخذها، يقول أنه لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى، قيدها بعض اللي علقوا مشان بين الـ15 المشي الموصل على طريقة كيف المقدمة الموصلة اللي مرت معكم نسبة لصاحب الفصول اللي قال بوجوب خصوص المقدمة الموصلة في البين، كذلك إذا المشي الموصل، الموصل ليش؟ لأنه إذا لم يوصل في البين لم يوصل، فبيكون أخذ الأجرة على شيء لا يعود نفعه على مين؟ على المستأجر، يعني إذا عم يبذل الأجرة، عم يبذل الأجرة بإزاء شيء ذلك الشيء عم يرجع نفعه، أم مشي هو مشي مشيا لا يكون موصلا إلى مجلس العزاء في البين، إذن هذه الأجرة التي بذلها يعني قانون المعاوضة لا يتحقق في البين، ليش؟ لأنه الأجرة قد خرجت من كيسه ولم يدخل حينئذ تدخل منفعة في جيبه، لاش انه مشي ذاك مشي لا بأس، بس مشي ما له ربط فيه، يعني لم يكن مشيا موصلا، لذا قيدوا بخصوص المشي الموصل في البيان. طيب ليش قيد حينئذ بهل كان أولى، ليش كان حينئذ أولى في المقام؟ يمكن ويمكن ويمكن أيضا، يمكن أولا أن يكون حينئذ خلوصا من، لأنه في عندنا كلام أنه هلا هو قراءة العزية هو أمر مستحب، خلينا نقول مستحب توصلي في البيان، واضح يعني، يعني أمر توصلي وليس أمرا تعبديا. إذا قصدت القربة يجب، ما قصدتش القربة فبيطلع له حينئذ الأجر التي حينئذ تقضاها في البيت، يعني لا يشترط حينئذ في حصوله قصد القربة بعبارة أخرى. إذا قلنا بأصل شو مثلا استحبابه في البيت، لكن البعض بده يقول أنه هو منشأ استحبابه هو حينئذ الأدلة، ولا ينفك استحبابه حينئذ عن القربة في البيت، وأخذ الأجرة بيتنافى حينئذ مع قصد القربة، فساعتها جعل الأجرة على المقدمات الموصلة يكون حينئذ خالصا من شائبة المنافاة ما بين قصد القربة وبين حينئذ بذل الأجرة في البين. ليش؟ لأنه قد يدعى المنافاة مع أنه ما فيش منافاة. إذا مثلا الصلاة الاستجارية في أخذ الأجرة وتأتي بهذا الفعل مع قصد القربة في البين، هل لمكان الطولية أو كذا، تقدم معنا هذا البحث في محله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو لا، بعضهم قد يدعي شائبة الوجوب في البيت. ليش؟ لأنه هودي انظلموا عبر التاريخ، ويجب علينا أنه شو نبلغ عن مظلوميتهم صلوات الله وسلامه عليهم، نبلغ عن مظلومية هؤلاء عبر التاريخ. فإذا وجب ذلك بنرجع لذاك البحث وهو المنافاة بين كون شيء واجب وأخذ الأجرة حينئذ على الواجب، بالنكات اللي تقدمت أن المعلوم من مذاق الشارع أن يؤتى بهذا الفعل على وجه المجانية في البين، يعني أن يقع منه مثل الصلاة الواجبة، هل يجوز أن تقضى أجرا على الصلاة الواجبة في البين؟ قطعا حينئذ لا يجوز. قد يكون فيه أيضا هذه الشائبة، شائبة الوجوب في البين، فخلوصا من المنافاة ما بين شائبة الوجوب وإظهار مظلومية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وتقاضي الأجر على ذلك، لذا بتكون الأجرة مبذولة بإزاء المقدمات. واضح؟ مثل شراء المصحف، إنه الثمن بيكون بإزاء الغلاف مش بإزاء حينئذ المضمون. النقطة الثالثة وهي اللي إنه لا يمكن إنه هيدي الأجرة حينئذ تتفاوت في البيت، يعني الأجرة تتفاوت ما بين الأداء والمضامين والمدة ومدوشو وكيفية الإخراج وهكذا إلى آخره، وسعت إذا بده يبذل أجرة بإزاء حينئذ مضامين متفاوتة في عنا حينئذ مشكلة، من ناحية أن الأجر معلوم في البين اللي هو مثلا خلنا نفترض 200 درهم، ولكن المنفعة غير مضبوطة حينئذ في البين بحسب المضمون وبحسب كيفية الإخراج وبحسب المدة وإلى آخره، ففرارا من محذور حينئذ جهالة خلنا نفترض المعوض في البين، وبالتالي غرية هذه المعاملة تبذل الأجرة على المقدمات، فبيخذ له مثلا 30 ألف درهم فقط فقط بإزاء المشي إلى شو، إلى المجلس الموصل، المشي الموصل إلى مجلس مثلا العزاء. هذا حاصل هذه المسألة. قال لا بأس الثانية، لا بأس بأخذ الأجر على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأمة صلوات الله عليه، ولكن لو أخذ على مقدماته من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى، خلوصا وخلوصا وخلوصا من شائبة منافاة الأجرة لقصد القرب، ومنافاة الأجرة مع شبهة الوجوب في البين، ومنافاة الأجرة مع التفاوت حينئذ. الثالثة، يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات، بل الظاهر هيدي لحد في جئكم شوي، بل الظاهر جوازه، يعني جواز استئجاره من وليه الإجباري أو غيره لنيابة الصلاة عن الأموال، بناء على الأقوى من شرعية عباداته، عبادات الصبي المميز، على ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.